أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 79 بعد 100 بفضل الله تبارك وتعالى في مجالس رياض الصالحين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يرزقنا رياض الجنة، آمين. شرعنا نتحدث في اللقاء السابق عن الباب 23، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتناولنا منه الآيات التي صدر بها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان كتابه أو بابه، فتناول عددا من الآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكذا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية، وما بين الآيتين من عموم وخصوص أو من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة عامة على الأمة قاطبة، فيما بين فرض الكفاية وفرض العين، ومن فرضت عليهم الدعوة فرضا عينيا في من عنتهم الآية الأولى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وتناولنا قول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهذا فيما يقابل المنافقين من حيث هم: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. الآيات، وفيما نعاه الله عز وجل وأنكره على بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون نعوذ بالله تعالى. فقد تناولنا هذه الآيات بفضل الله تعالى مع بيان معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه وضوابطه، وأحلنا إلى التفصيل ما سبق ذكره بشيء من البيان والتوضيح في وصايا القرآن على لسان لقمان، وجزى الله عنا خيرا الشيخ علي رجب أنزل الرابط في هذه الوصايا، وذلك عند قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد بقي من الآيات التي أوردها المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان قوله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية صريحة أيضا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقوله تعالى خذ العفو ومعناه الفضل ولا تكلف الناس ما لا يطيقون، وأمر بالعرف أي بالمعروف، وأمر بالعرف المعروف، والمعروف هو ما تعارف الناس عليه من الخير وما هو معروف من الشرع، كما أسلفنا الحديث عن معنى المعروف والمنكر. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والجاهلون هنا في الآية جاءت بمعنى الجاهلية الكبرى وأريد بها المشركين، ومحل الشاهد في الآية وأمر بالعرف أي وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، هو نوع من تغيير المنكر بالإعراض عنه وعن أصحابه في مرحلة من مراحل تغيير المنكر. وهذا كقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وفيما قاله الله جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالحق من الله عز وجل من ربنا الذي خلق الخلق والذي له الحق في أن يوجب على عباده ما شاء، فالحق منه فيجب علينا قبوله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الجملة ليست للتخيير، وأن الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفر كما يفهمها جل الناس، ودائما يرددها في هذا الباب وبهذا المعنى المغرضون، إنما جاءت للتهديد، هي ليست للتخيير ولكنها للتهديد. والدليل على هذا بقية الآية فيما يترتب عليها من جزاء: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، نعوذ بالله. وأما أهل الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة، نسأل الله من واسع فضله. فمن شاء فليؤمن فله الثواب الجزيل، ومن شاء فليكفر فعليه العقاب الأليم، ويكون من الظالمين كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. ففي هذا تهديد لمن لم يؤمن بالله عز وجل، وأن الحق بين وظاهر جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين، فمن اهتدى فقد وفق، نسأل الله لنا الهداية، ومن ضل والعياذ بالله فقد خزي، والله المستعان، نعوذ بالله تعالى. هذا وهذه الآية من بين الآيات التي أسميتها بالآيات المظلومة، وضعت في غير موضعها وفسرت على غير وجهها، وهناك عشرات الآيات كذلك. مما حدا بي أن أؤلف في ذلك كتابا من جزئين أسميته الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، وأردفته بكتاب الأحاديث المقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، ولم يكن هذا الكتاب أو ذاك ملخصا لكتب سابقة أو منقولا عنها على قدر ما هو استخلصته من الواقع ورحت أرد عليه من خلال ما كتب العلماء في ذلك. وهذا قول الله تبارك وتعالى الدال على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والخطاب هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين، قسم خاص به وقسم له ولأمته، والأصل أنه له ولأمته، لأن لأمته أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا وجدت قرينة تدل على أن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كان خاصا به كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، كقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما القسم الثاني فمثل قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فهذا له ولأمته. كذلك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية، فهذا له ولأمته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهذا له ولأمته لقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني. فهنا يقول الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام فاصدع بما تؤمر، يعني أظهر ما تؤمر به وبينه، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وهذا له ولأمته. كل الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمرها الله به، تأمر به الناس، وأن تصدع بما نهى الله عنه فتنهى عنه الناس، لأن النهي عن الشيء أمر بتركه، لأن النهي عن الشيء أمر بتركه. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني لا تهتم بهم في حالهم ولا فيما يأتي من أذاهم، يعني لا تحزن لعدم إيمانهم، كما قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، كذا قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، بمعنى لعلك مهلك نفسك إذا لم يؤمنوا، يعني لا تبالي بهم بل أعرض عنهم فيما يحصل منهم من أذى فإن العاقبة لك. وفعلا صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة والسلام، فصبر وظفر، فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرا مختفيا يخشى على نفسه، قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر رضي الله عنه 200 من الإبل، عن كل واحد 100، ولكن الله تعالى أنجاهما. وبعد مضي سنوات قليلة رجع النبي عليه الصلاة والسلام، رجع فاتحا مكة ظافرا مظفرا، وكانت له المنة على الملأ من قريش، حتى وقف على باب الكعبة يقول يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، وكلهم تحته أذلة، فقالوا في شفقة قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قادرا عليه. فالحاصل أن قوله تعالى وأعرض عن المشركين يشمل أمرين: أعرض عن المشركين لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم وأعرض عن المشركين فيما يحصل لك من أذى، فإنه سوف تكون العاقبة لك، وهذا هو الواقع. ولهذا قالت سبحانه وتعالى بعدها: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيحه بحمده بعد أن قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه الرب عز وجل وحمده من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، يعني نزهه عن كل ما لا يليق به، واعلم أن الذي أجراه الله جل وعلا فهو في غاية الحكمة، وهو كذلك فإنه صار في غاية الحكمة وفي غاية الرحمة التي يحمد عليها جل وعلا. ثم قال في آخر ما ساقه من الآيات، قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه هي قصة القرية التي أشرنا إليها من قبل، وهي قرية على البحر حرم الله عليهم أن يصطادوا السمك في يوم السبت، وابتلاهم عز وجل فصار السمك يوم السبت يأتي بكثرة شرعا على سطح الماء، وفي غير يوم السبت لا يأتي، فطال عليهم الأمد، فقالوا: كيف نترك هذا السمك؟ فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئا، فوضعوا شبكا في يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعن في هذا الشبك، فإذا صار يوم الأحد أخذوا هذه الحيتان، فكان النكال من الله عز وجل أن قال لهم: كونوا قردة خاسئين، قال لهم قولا قدريا: كونوا قردة خاسئين، فأصبحوا قردة، ولو قال كونوا حميرا لكانوا حميرا، لكن قال كونوا قردة، لأن القردة أشبه ما يكون بالإنسان، وفعلهم الخبيث أشبه ما يكون بالحلال، لأنه حيلة. فالذي يراهم ظاهريا يقول: ما صادوا يوم السبت، بل وضعوا الشبكة يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فصورة ذلك صورة حلال، لكنه التحايل على استحلال الحرام، وهو يخالف مراد الله عز وجل الذي حرم عليهم هذا، فصارت العقوبة مناسبة للعمل. وفي هذا قاعدة ذكرها الله عز وجل في كتابه، أن الجزاء من جنس العمل، فقال: فكلا أخذنا بذنبه، أي كل إنسان يؤخذ بمثل جريمته. فهؤلاء قيل لهم: كونوا قردة خاسئين، فأصبحوا قردة يتعاوون والعياذ بالله تعالى في الأسواق. وعلى الجانب الآخر قال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء، وهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم فعل الحيلة، وقسم سكت، وقسم نهى. وكان الذين سكتوا يقولون للذين ينهون عن السوء: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني اتركوهم، هؤلاء مهلكون، لا تعظوهم، لا تنفع فيهم الموعظة. فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني دعونا نستفيد فائدتين: المعذرة إلى الله بأن يكون لنا عذر عند الله عز وجل، ولعلهم يتقون كما قال الله تعالى في فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهنا قال ولعلهم يتقون، ولكن سكت الله عز وجل عن هذه الطائفة الثالثة: إن لم تكن لقيت نفس مصير الذين احتالوا على الحرام، وصرح الله عز وجل بنجاة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال عز من قائل: أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فاختلف العلماء هل الطائفة الساكتة أخذت بالعذاب أم أنها نجت، والذي ينبغي علينا أن نسكت كما سكت الله. نقول: أما التي نهت فقد نجت، وأما التي وقعت في الحرام فقد هلكت وأخذت بالعذاب، وأما الساكتة فقد سكت الله عنها. ويسعنا ما في كتاب الله عز وجل. وفي الحديث أنها إن رضيت كانت كحالهم، كحال الفرقة التي استحلت الحرام مع الرضا، لأنه من غاب عن منكر ورضيه كان كمن شهده، ومن شهده وأنكره كان كمن غاب عنه، وهو معنى حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم. مكتفين بهذا القدر حول الآيات الكريمة لنشرع في أحاديث الباب بإذن الملك الوهاب. أما الحديث الأول في هذا الباب والحديث الرابع والثمانون بعد المئة في الكتاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبذات المعنى يأتي الحديث الثاني في الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديثان مرة أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. والحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. نأتي إلى الشرح. في الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم تعين عليه لأنه رأى المنكر فلزمه أن يغيره، والمنكر كما علمت ما أنكره الشرع. أمام منكر رآه، وما أكثر المنكرات الآن في بلاد المسلمين حتى صارت كأنها الأصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، حتى لا يكون المجتمع سلبيا ولا يكون المسلم سلبيا، أمر المجتمع وأمر الإنسان أو المسلم أن يغير المنكر، ولو تضافرت الجهود لتغيير المنكر ما كانت بهذه الصورة ولا على تلك الحال التي تحولت إلى أوحال. لكن السلبية والرضا بالدونية والواقع المرير جعل المنكرات متراكبة ومتراكمة، بعضها فوق بعض كظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والنور في منهج العزيز الغفور، وفيما أنزله من قرآن وصفه بأنه نور: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أي بالقوة فإن لم يستطع فبلسانه باللسان بأن يبين آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فيجتهد أن يزيل المنكر بالأمر والنهي بالموعظة فإذا عجز عن هذه وتلك فإن لم يستطع فبقلبه بالقلب إذا عجز الإنسان فإنه يجاهدهم بقلبه أي يضمر في نفسه أنه متى قدر على أن يغير ما فيه من المنكر فعل فيكون عازما بقلبه على جهادهم فهذا أيضا يكون مؤمنا ولكن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وهنا قال وذلك أضعف الإيمان يعني إذا لم يجاهد ولم يغير منكرا ولو بالقلب فإنه ليس عنده شيء من الإيمان حال من رضي بالمنكرات المتفشية وحال من أمر بالمنكر ونهى عن المعروف وحال من أنكر عليك المعروف فجهاد القلب آخر الأمر وهو مستطاع على كل حال ومن لم يفعله فهو في شك من إيمانه فأضعف شيء أن تغير المنكر بقلبك وتغيير المنكر بالقلب مصحوب في الحالات كلها فعلى الإنسان أن يبذل جهده في إزالة المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب باليد لمن قدر عليه وباليد في حدود مسؤوليته ودائرة ولايته ألا ترى أن الحاكم يستطيع أن يغير المنكر باليد وبجرة قلم منه وبأوامر وتعليمات وإن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن تغيير المنكر باليد صورته القاضي الذي يحكم في القضية والمدير في الشركة الذي يكافئ هذا ويجازي ذاك تغيير المنكر باليد كالمدرس في الفصل وهو يعلم تلامذته وإذا رأى منهم شرودا أو رأى منهم نشوزا أو كذا أو كذا فإنه يتوعد ويهدد أو يضرب بيده أو بعصا معه والأب في بيته مع أولاده وفي الحديث ولا ترفع عنهم عصاك أدبا في حديث مطول عن معاذ رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. فهذا الأب يغير المنكر بيده، والزوج مع زوجه من بعد حسن العشرة، كقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال بعدها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى فعظوهن تغيير منكر باللسان، وهجروهن في المضاجع تغيير منكر بالفعل، واضربوهن تغيير منكر باليد. قال العلماء أو قبل قول العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام ضربا غير مبرح، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، وضربا غير مبرح لا يكسر عظما ولا يسيل دما، هو إلى التأنيب والتأديب أكثر من أن يكون للترهيب والتعذيب. ولما أنكر العصر الحديث على الناس هذا، صارت المرأة في البلاد الغربية هي التي تضرب زوجها، والزوج لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. وتعالت النساء على الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة قط بيده، إنما كان أضرب بالسواك، وما أدراك ما السواك؟ شيء يسير جدا تنظف به أسنانك كفرشة المعجون، غير أنه عليه الصلاة والسلام مرة لهز عائشة في صدرها لهزة، تقول فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، وذلك لكلمة كبيرة قالتها حين سألت أكل شيء يعلمه الله، فلهزها في صدرها، تقول فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. فإذا في تغيير منكر باليد مع الزوجة مع الأولاد، كل مسؤول في مكانه، الحاكم في دولته. هذا لما كان عندنا حكام وليسوا متحكمين، لما كانوا وطنيين وليسوا عملاء يدينون بالولاء للغرب ويسارعون فيهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إذن ليس تغيير المنكر باليد خاصا بالحاكم، وإنما كل إنسان في حدود مسؤوليته ودائرة ولايته، ما لم يترتب عليه منكر أكبر منه، ما لم يترتب عليه منكر أكبر منه فيغير المنكر باليد، فإن عجز غيره باللسان مبينا الحلال والحرام، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. وهذا في الغالب الأعم يكون دأب العلماء، ومن عرف المعروف أمر به، ومن عرف المنكر نهى عنه، وليس ذلك لمن اختلط الأمر عليه أو جهله، كما بينا ذلك في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن عجز الإنسان عن تغيير المنكر بيد أو بلسان لسبب من الأسباب كهذه المنكرات المنتشرة في الشوارع والمواصلات والشواطئ والأفلام والمسلسلات وسائر أجهزة الإعلام والقنوات والفضائيات أو الفضاحيات، فلا أقل من أن ينكر بالقلب، ولا أقل من أن يأخذ بالقاعدة إن لم تزل المنكر فزل عنه. يعني لا يذهب الإنسان إلى شاطئ فيه كاسيات عاريات أو عاريات عاريات ثم يظن أنه سيأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، فأنى له ذلك. والشواطئ في بلاد المسلمين صارت يعني يضرب بها المثل فاقت شواطئ الكفرة، ففي بلاد المسلمين شواطئ للعراة وقرى سياحية للعراة، وشواطئ يلبسون فيها قطعة واحدة، شواطئ يلبسون فيها قطعتين، ويعني هم كبير وبلاء مستطير. فمثل هذا لا يقال فيه نذهب ونغير منكرا، بل نزول عنه، إن لم تزل المنكر فزل عنه، وتبقى معك هذه القواعد التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في أنك تأمر بمعروف وتنهى عن منكر. الأمر بالمعروف تعريفا وتلطيفا وتخويفا وتعنيفا، تبدأ بالتعريف بالتعريف تصحبه بالتلطيف، ثم تثني بالتخويف، أو قد تلجأ إلى التعنيف. وما دام تسعفك مرحلة فلا تتجاوزها إلى غيرها. وفي تغيير المنكر هذه حالاتك، ما بين تغيير منكر باليد إن استطعته، ولا تقل هذا شأن الحاكم فحسب، بل هو شأن كل من يستطيع أن يغير منكرا بيده دون أن يترتب عليه فتنة أكبر أو منكر أعظم. فقد رأينا شبابا مثلا كسروا بعض محلات الخمور وبعض أماكن الملاهي، فما كان من الدولة إلا أن سجنتهم، ثم ذهبت إلى أصحاب محلات الخمور وجددت لهم المحلات بأفضل مما كانت عليه مع التعويضات الكبيرة، والملاهي أعادتها إلى أحسن ما كانت عليه. فهذه صورة يقال فيها أدت إلى منكر أكبر أو إلى فتنة أعظم، أو يغلب على الظن أنك ما غيرت منكرا، فلا بد إذن من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند تغيير المنكر باليد أو حتى باللسان على نحو ما أسلفنا. لكن الذي ننكره في أن يقال في الحديث اليد للحاكم واللسان للعالم والقلب للعامي، لا، أنت نفسك تنطبق عليك الثلاث، تستطيع أن تغير منكر باليد. وقد ذكرت لك مثالا، زوج مع زوجة، أب مع أولاد، عميد في كلية، مدرس في مدرسة، مدير في شركة أو مصنع أو مصلحة، القاضي في المحكمة، الحاكم في الدولة. لماذا تقول تغيير المنكر باليد للحاكم فقط؟ الحاكم رحم الله الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن يقولون تغيير المنكر باليد للحاكم وباللسان للعالم وبالقلب للعامي. ما هذا التوزيع؟ توزيع موسيقي؟ هذا أمر نحن ننكره، لأنك ينبغي أن تغير المنكر بيدك ما دامت الضوابط موجودة، يعني لم يؤدي إلى منكر أكبر ولا إلى فتنة أعظم، كان ذلك في حدود استطاعتك وفي دائرة مسؤوليتك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من تغيير المنكر باليد إلى اللسان، قال فإن لم يستطع. طب استطاع أن يغير باليد؟ فعل. لم يستطع يتحول إلى المرحلة التي بعدها، فإن لم يستطع فبلسان. وهذه إن شاء الله يعني كانت مستطاعة، يعني حتى على أيام حكم السادات وحكم مبارك، رغم العقبات الكثيرة، لكن كنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله ونصدع بكلمة الحق. بفضل الله لم يكن الباب قد أغلق يعني بهذه الصورة التي جاءت من بعد الانقلاب، حيث اعتقل من اعتقل من الدعاة والعلماء، وأسكت من أسكت، وهجر من هجر. فحتى تغيير المنكر الآن باللسان ما أصبح الآن المجال متاحا ولا مباحا إلا أمام شيوخ السلطان في أجهزة الإعلام، وخلى لهم الجو، وكما قيل خلى لك الجو فبيضي وصفري. يقول لك اللي ما يكونش من شيوخ السلطان تبقى حياته قطران وآخرته قطران، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قلب هذا مستطاع لكل إنسان، وإذا لم يجد من قلبه تغييرا أو رضي المنكر فهذا الذي يشك في إيمانه والعياذ بالله تعالى. حين يرى الإنسان المنكرات فيستريح قلبه لها ويطمئن نفسا ويتمنى كثرتها وانتشارها، أو يضيق ذرعا ببعض مظاهر الصلاح كمن ضاق بمظاهر المنتقبات، وضاقوا ذرعا بلبس المحجبات، وأخذوا يعبثون في حجاب المرأة المسلمة. فهؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة، أو قال ذلك أضعف الإيمان. فنعوذ بالله من الرضا بالمنكرات، أو أن تألفها القلوب. كنت أقول من كثرة المنكرات الموجودة، الواحد مثلا يقول اللهم إن هذا منكر لا يرضيك. فكنت يعني أقول سبحان الله من كثرة المنكرات محتاج يقول اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، كأنما يسبح يعني، كأنما هو في أذكار يكررها. وكنت أقول الشيطان عليه لعنة الله أقسم بعزة الله عز وجل قائلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من بين أيديهم يعني أمامهم، ومن خلفهم واضح، وعن أيمانهم وعن شمائلهم يعني تحدث عن أربع جهات. وترك لنا جهتين، جهة العلو إلى السماء، وهذه الحمد لله، وهذه محل الدعاء بالنظر إلى السماء. وترك جهة الأسفل أو التحت، تحت، وهذه محل السجود، يهديكم الله ويصلح بالكم. فكنت أقول يهديكم الله ويصلح بالكم، كنت أقول الشيطان ترك لنا جهتين من أعلى وأسفل، لكن في حياة الناس المنكرات تكاد تكون سيطرت على الست جهات، بمعنى أنك أنت لما تنظر إلى أعلى تجد منكرات، مثلا في البيوت تجد منكرات عبارة عن امرأة متبرجة واقفة في شرفة البيت البلكونة. كثير من النساء الجاهلات تظن أن البلكونة دي عبارة عن بيت، والبلكونة في الإسلام تأخذ حكم الشارع، فهي بلبس البيت لبس النوم واقفة في الشرفة، ممكن تكون بتشم هواء، ممكن بتنشر غسيل. فلو أنه إنسان نظر إلى أعلى يرى نساء متبرجات بلبس البيوت، كاسيات عاريات، وكذلك بالنظر إلى الأسفل لو هو في منطقة يعني منطقة علو ينظر أسفل منه فيجد أيضا المنكرات. يعني المنكرات في حياة الناس ملأت الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي على الإنسان أن يبذل جهده في أن يغير المنكر ما استطاع، وأن لا تكون فينا هذه السلبية التي تفشت في الأمة حتى صارت المنكرات هي الأصل، وصار المعروف تحتاج أن تبحث عنه من بين ركام المنكرات. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الأمة ستزول خيريتها بزوال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآن نحن نبحث عن قضية الأمر معروف والنهي عن المنكر كمن يبحث عن إبرة في صحراء في ظل هذا الرضا بالدونية وهذه السلبية وهذا الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف في أجهزة الإعلام وفي غيرها. لكن لا نفقد الأمل، بل نعتقد ما قاله الله حتى إذا استيأس الرسل. وهذه الحالة التي نحن فيها، يهديكم الله ويصلح بالكم، حتى إذا استيأس الرسل الاستئاس هنا بمعنى فقدان الأمل في الناس، وليس بمعنى اليأس الذي يمكن أن تفكر فيه، أو أنه اليأس هنا منهي عنه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لكن استيأسوا من الناس. أما بقاء الرجاء في رحمة الله أو عدم اليأس من روح الله هو أمر مفروغ منه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فجاءت البشارة من زاويتين: النجاة لأهل الإيمان كالذي قاله الله عز وجل أنجينا الذين ينهون عن السوء، ثم لما تتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي سيأتيك بعد حديث السفينة، إن النجاة ليست للصالح، إنما النجاة للمصلح، أما الصالح فحسب. فبه كما قال الله في الحديث: فبه فابدأوا، لأنه لم يتمعر وجهه من أجلي. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون صالحا مصلحا، وهنا تكون النجاة: أنجينا الذين نهون عن السوء. وفي الآية هنا: أنجينا الذين آمنوا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء من أهل الإيمان وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الظالمين الكافرين والعياذ بالله. فهي بشارة ونذارة، بشارة لأهل الإيمان ونذارة لأهل الظلم والإجرام. وإن غدا لناظره قريب، وإن غدا لناظره قريب بإذن الله تعالى، ولكن الله رهن الأشياء بأسبابها، وما يتأخر النصر إلا بتأخر أسبابه، وإلا فالوعد قائم، والحمد لله رب العالمين. مكتفيا بهذا القدر، قد تجاوزت الوقت بدقائق قليلة والحمد لله، ولكني طوفت بهذا الحديث وأردت أن أبين أهم ما فيه، وهو مرتبط أيضا بحديثنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بآدابه وضوابطه وشروطه على نحو ما أسلفنا هنا. ونحن نشرح رياض الصالحين في أكثر من باب وفي أكثر من حديث، وهناك في شرح وصايا القرآن على لسان لقمان. أسأل الله عز وجل أن يبشرنا بفرج قريب وبنصر قريب، ويغفر الله لي ولكم، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.